الحكاية كن صديقا للحياة واجعل الإيمان راية.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. إصابة 9 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان. الاحتلال يعتدي على فعالية ضد انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية ومحاولات لتهجير أهالي خربة زنوت جنوب الخليل. الفلسطينيون يتحدون العدو ويعيدون زراعة آلاف الأشجار التي اقتلعها جنود الاحتلال قبل أيام في منطقة الأغوار. إذن أصيب 9 مواطنين برصاص الاحتلال المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات عنيفة في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. وأفاد منسق الفعاليات المناهضة للاستيطان مراد شتاوي أن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال القرية وإطلاقها الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت تجاه المشاركين في المسيرة المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح الشارع الرئيس لقرية كفر قدوم والذي تغلقه قوات الاحتلال لصالح التوسعات الاستيطانية. هذا وكان مواطنون قد أغلقوا طريق قلقيلية نابلس أمام حركة المستوطنين عقب دعوات لهم للتجمع على مفارق الطرق، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال شرقي رام الله، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز واعتدت بالضرب على المواطنين ما أسفر عن عدة إصابات. وحول الحراك الفلسطيني على الأرض للتصدي للمستوطنين واعتداءاتهم تحدث إلينا الباحث في شؤون الاستيطان خالد منصور.
حركة المستوطنين تغيرت وأصبحوا يتبعون أسلوب هجومي منظم، وكأنهم يعني دولة داخل الدولة، لهم قيادتهم، لهم مخططاتهم ينفذونها في طول المناطق من الخليل حتى جنين. اللافت في الأمر أن المستوطنين لم يعودوا يكتفون في الاستيلاء على الأراضي، وإننا الآن يمارسون سياسة لإرهاب المواطنين، للتضييق عليهم من أجل يعني دفعهم لمغادرة أراضيهم، لمغادرة مناطقهم. هؤلاء يعني مجموعات تدفيع الثمن وشبان التلال يبنون بؤر استيطانية ويقوم الجيش بحمايتهم، لكن الجديد أنهم يتبعون تكتيك قطع الطرق على الفلسطينيين، قطع المحافظات عن بعضها، يقيمون حواجز، يلقون الحجارة، يهددون حياة الناس، يطلقون النار. الذي حصل في أساليب عمل المستوطنين يعني تطور مدروس. الآن يريدون يعني بث الرعب والخوف في قلوب الناس، ليس في الأراضي فقط وإنما على الطرق الرئيسية. يقطعون الطرق، يلقون الحجارة، يطلقون النار، يعتدون على الناس، وأكثر من ذلك يهاجمون بعض القرى، يحاولون خطف بعض الناس، يضربون النار في مساجد، يضربون النار في كروم زيتون. هذا تطور واضح جدا جدا. هذا هو الذي دفع إلى ردة فعل فلسطينية، أن يقوم شبان بقطع الطرق. وللعلم الطريق التي قطعوها هي طريق رئيسية يمر منها المستوطنين القادمين يعني من الخط الأخضر نحو مستوطنات الضفي. هناك يعني عند مفرق كدوميم، عند مفرق جيت، تقوم مجموعات المستوطنين بقطع الطريق ومنع الفلسطينيين من استخدامها للضغط عليهم. الأمر الذي دفع لمجموعات من الشبان الفلسطينيين للتجمع عند بلدة الفندق على الطريق وقطع الطريق ومنع المستوطنين المرور، الأمر الذي أدى إلى تدخل وحشي من قبل الجيش، اعتدوا على الشباب واعتقلوا عددا منهم.
أصيب مستوطن بجروح عقب استهداف مركبته بالحجارة قرب قرية اللبنة الشرقية في محافظة نابلس. وأفادت مصادر فلسطينية أن مجموعة من الشبان استهدفوا مركبة المستوطنين المارة من أراضي القرية، ما أدى لإصابة مستوطن بعد تحطيم زجاج مركبته. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في المنطقة ولاحقت الشبان في محاولة لاعتقالهم. وتسعى قوات الاحتلال إلى تهجير أهالي خربة زنوت جنوب الخليل بالضفة المحتلة بعد إخطار 13 منشأة سكنية بالهدم، من بينها عيادة صحية ومبنى المجلس القروي، بالإضافة إلى مبان سكنية وحظائر أغنام. تقرير عماد أبو أدهم.
منذ سنوات يواجه المواطنون في خربة زنوت جنوب الخليل مقصلة الهدم الإسرائيلي بانتظار ساعة التنفيذ. مؤخرا أخطر الاحتلال 13 منشأة سكنية وعيادة صحية حكومية.
مرة بس حطوا الورقة وظل مقفين بدون ما يرحلون ويحطوا مستوطنين مطرح.
إجانا إخطارات بوقف العمل ل 13 منشأة من ضمنها بركسات وخيم مساكن لأطفال في هذا البرد. يعني إن شاء الله ربنا يبعد الهدم عنا ويبعد المشاكل. وكمان من ضمن هاي أهم الموضوع مبنى المجلس القروي وكذلك العيادة الصحية.
وتتعرض خربة زانوتا لسلسلة من المضايقات الإسرائيلية تهدف لتهجير المنطقة من سكانها وإحلال المستوطنين بدلا منهم. وما إخطارات الهدم إلا سياسة تطبيق لذلك تنتهجها حكومة الاحتلال منذ القدم.
المنطقة مخطرة بشكل مستمر، مضايقات مستمرة من ما يسمى بالإدارة المدنية وجيش الاحتلال والمستوطنين بشكل يومي. هم الهدف بدهم يهجرونا ويشردونا من هاي المنطقة، لأنها هي كيف يعني زي شوكي بحلقهم. احنا قاعدين يعني لأنه حكينا سابقا انها محاطة بالمستوطنات، فإحنا اللي جايين بالوسط بالمنتصف. لهذا السبب ما بدهم يخلونا في هاي المنطقة. يعني المضايقات مستمرة منذ زمن.
لا شك أن بناء مستوطنة شمعة بجوار الخربة ومن خلفها اعتداءات المستوطنين يؤكد ما يسعى إليه الاحتلال بتحويل المنطقة إلى بؤرة استيطانية خالصة. وتجد في صمود المواطنين هنا العائق الأكبر في استكمال مخططها.
وفي مدينة الخليل 25 عاما مرت وما زالت عائلة أبو عيشة في حي تل رميدة تدفع الفاتورة الطويلة لبروتوكول الخليل المنبثق عن اتفاق أوسلو والذي حول الحي إلى ما يشبه الثكنة العسكرية وجعل من الحياة الطبيعية التي تعيشها العائلة حلما بعيد المنال. المزيد في تقرير رشا مصطفى.
تواجه قوات الاحتلال أي محاولة من أي وسيلة أعلامية لتصوير منزل آل أبو عيشة في منطقة تل رميدة بالبلدة القديمة في الخليل. فهذه العائلة التي تعيش تحت حصار الاحتلال ومستوطنيه منذ نحو ربع قرن ممنوعة من أبسط الحقوق وحتى من استخدام البيت الذي ورثته عن أجدادها لاستضافة أحد ولو كانوا أقارب الدرجة الأولى.
محمد ابني كان ساكن عندي وولاده يعني اللي موجودين معاه أغلبيته ولاده هوني بتقولوا له بدنا نروح حضار سيدي بدنا ننام في البيت اللي كنا نايمين فيه. بيجوا برجعوهم بمنعهم يدخلوا بيقولوا له ما لو شو سوي يا إما بدك تتصل وتسوي تنسيق قبل بيوم تسوي له تنسيق عشان يدخل.
أعوام مرت وتعود خلالها سمير أبو عيشة أن يقوم بنفسه بكافة التصليحات في منزله لأن سلطات الاحتلال تمنعه من إحضار أي حرفي إلى المنزل وحتى سمير نفسه وأفراد أسرته يحتاجون إلى تصريح خاص لدخول منزلهم الذي تملكه عائلتهم منذ عشرات السنين. وليس جيش الاحتلال وحده من ينفذ الاعتداءات بل أيضا المستوطنون حتى أن العائلة اضطرت لبناء سياج حديدي يحمي المنزل من الحجارة والقاذورات التي يلقيها المستوطنون.
الاعتداءات اللي علينا احنا بالضرب يعني زي ما بقول لك كل ما نعدي بالضرب بالشتائم
بضربوا
علينا بضربوا حجار بضربونا بايديهم بيبقى معهم عصي بضربوا اعتدوا علينا بالضرب يعني تبقى محمل كيس طحين برشوا عليك ميه في بربيج تاع اطفائيه على مدخل المستوطنه برشوا عليك ميه وانت حامل سكر او رز او طحين.
تصمد هذه العائلة هنا لوجه الله كما يؤكد رب العائلة لكن ما يحز في أنفس أفرادها أنها ضحية اتفاقات السلطة الفلسطينية مع الاحتلال في أوسلو وبروتوكول الخليل لذين منحت السلطة بموجبهما سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لتقسيم المدينة وبسط النفوذ على عدد من الأحياء الفلسطينية والتضييق على أهلها.
كشفت صحيفة إسرائيل يوم العبرية النقابة عن خطة تنوي حكومة الاحتلال عرضها على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن فيما يتعلق بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس. ووفقا للخطة سيتم تقديم مقترح للإدارة الأمريكية بمواصلة العمل وفق المعمول به خلال السنوات الأخيرة من حيث التنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية حول البناء الاستيطاني وأخذ موافقتها قبل الإقدام على خطوات كبيرة للبناء في المستوطنات حسب تعبير الصحيفة. أما في الضفة الغربية فالفلسطينيون يتحدون الاحتلال ويعيدون زراعة أشجار اقتلعها جنوده وكانت قوات الاحتلال قد اقتلعت عشرات آلاف الأشجار الحرجية وأشجار الزيتون في خربة عنون في الأغوار الشمالية وتأتي هذه العملية بعد أيام من تفكيك ومصادرة الاحتلال العديد من بيوت المواطنين. تقرير أسماء شاهين والتفاصيل.
راية فلسطين ومعول وهمة شيوخ وشباب ثبتت الشجيرات الصغيرة في بقعة جميلة من الأرض المحتلة في خربة عينون بشرق محافظة توباس بالضفة الغربية. أراد الاحتلال أن يحولها منطقة عسكرية فاقتلع أشجارها العشرة آلاف. اليوم إرادة هؤلاء أقوى من غطرسة المحتل الصهيوني وفعلهم دليل صمود وتحد وتجذر في الأرض التي منحتهم الحياة فوهبوها الأرواح وسقوها بدمائهم لتبقى شاهدا على تاريخهم المقاوم.
طبعا احنا جينا اليوم رسالة رد على هذا الاحتلال الذي يحاول اقتلاع جذورنا من هذه الأرض. هذه الأشجار هي جذورنا، هذه الأشجار هي تاريخنا، هي تراثنا، هي هويتنا. لا يمكن أن نتنازل عن هذه الهوية وعن هذه الجذور وعن هذه الأرض التي هي نحن حراسها.
500 شجرة تم زرعها، وسيستكمل المشروع وفقا لوزارة الزراعة الفلسطينية التي أشارت إلى أن الأشجار المقتلعة جاءت كهبة من الدولة البرازيلية لمحمية خربة عينون.
الأشجار التي تم تدميرها من قبل الاحتلال يوم أمس هي مشروع مقدم من القنصلية البرازيلية وبتنفيذ من وزارة الزراعة، ومن ضمن مشروع تحضير فلسطين. والاحتلال قام بتدمير هذه الأشجار بحجة أن الاحتلال أعلن هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، وهذه من أحد الذرائع التي يستخدمها الاحتلال من أجل تدمير كل شيء في فلسطيني في مناطق الأغوار.
الجريمة النكراء التي قام بها الاحتلال ضد البشر والحجر في الضفة الغربية ليست الأولى، فهي تتكرر يوميا من أجل إقامة مستوطنة ما أو بهدف تحويل الأرض إلى فكنة عسكرية. وتشهد طوباس بشكل مستمر صدامات بين الفلسطينيين والمحتلين الصهاينة الذين يواصلون الاعتداء على الفلسطينيين تحت ذرائع واهية.
وفي الأراضي المحتلة عام 48 شارك المئات من أهالي أم الفحم في تظاهرة احتجاجية ضد ازدياد الجرائم وتواطؤ شرطة الاحتلال مع العصابات الإجرامية بالتقاعس عن ملاحقتها. وللأسبوع الثالث على التوالي انطلقت التظاهرة الاحتجاجية باتجاه مركز شرطة الاحتلال في المدينة بعد أداء صلاة الجمعة في مبنى بلدية أم الفحم. التفاصيل في تقرير مريم أبو اللهز.
ثابتون بخطواتهم هذه، كثباتهم في الأرض ضمن حراك نضالي مستمر يقوده الشباب الفلسطيني في مدينة أم الفحم المحتلة لمحاربة وباء من نوع آخر يلاحق أبناءهم واحدا تلو الآخر. للأسبوع الثالث على التوالي رفع هؤلاء الصرخة رفضا لجرائم القتل وحوادث إطلاق النار. يوجه المتظاهرون أصابع الاتهام لشرطة الاحتلال التي لم تحرك ساكنا أمام استمرار نزيف الدم، وتشترك مع تلك العصابات بالتواطؤ معها والتغطية عليها حينا أو التقاعس عن ملاحقتها حينا آخر.
حقنا في 48 أن نعيش في أمان، أبناؤنا حقهم أن يعيشوا في أمان. نحن شعبا أبناؤكم أمانة في أعناقكم، حافظوا على أبنائكم.
ما إن تنتهي جنازة ما حتى تبدأ أخرى مع تزايد الجرائم. هكذا بات الحال هنا، ما أشعل غضبا شعبيا في المدينة المحتلة ضد عنف حصد أرواح 12 مواطنا منذ مطلع العام الحالي. وفي كل مرة تقمع شرطة الاحتلال المتظاهرين وتعتقلهم بدلا من المجرمين والقتلاء، وتترك أم الفحم تحت حراك يحارب الإجرام على وقع رصاص الشرطة وقنابلها.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي أن الانتخابات الفلسطينية القادمة ستكون محطة جديدة للشراكة والوصول إلى الوحدة الوطنية. وقال الحي إن مخرجات اللقاءات الوطنية والأمناء العامين للفصائل قاعدة لإنجاح الانتخابات، وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية في حال تم عرقلة إجرائها في القدس.
سنسعى بكل ما أوتينا من إمكانات وقدرات مع كل الوطنيين ومع كل الأحرار أن تكون الانتخابات مقدمة وبوابة جديدة حقيقية لإنهاء حالة الانقسام تماما، والدخول والولوج إلى حالة من التوافق والشراكة الوطنية، والوصول ببناء مؤسساتنا الفلسطينية. الأفضل للحالة الوطنية أن يكون هناك أفضل قاعدة مشاركة من أكبر تجمع وطني على برنامج سياسي يحمي الثوابت ويحمي مقاومة شعبنا الفلسطيني ويقف أمام التحديات ويقف أمام المشروع الصهيوني باعتقاد من يشاركون في هذه المبادئ والأفكار. ويمكن وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات الأمناء العامين وغير ذلك هي كانت قاعدة ممكن البناء عليها اليوم حتى نصل لانتخابات المجلس الوطني. بلا شك هذا أحد المحاور التي سنحملها للحوارات القاهرة.
مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين: إصابة 9 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان. الاحتلال يعتدي على فعالية ضد انتهاكات المستوطنين في الضفة ومحاولات لتهجير أهالي خربة زنوتة جنوب الخليل. الفلسطينيون يتحدون العدو ويعيدون زراعة آلاف الأشجار التي اقتلعها جنود الاحتلال قبل أيام في منطقة الأغوار. في نهاية نشرتنا ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة حديث الدار، والتي تسلط الضوء على إضراب موظفي مستشفى المقاصد في القدس. بعدها ننتقل إلى فقرة مع الشهداء، والتي تتناول المسار الجهادي للشهيد هيثم الجمل. وفي الختام ننتقل إلى فقرة جولة الأسبوع، والتي نسلط الضوء من خلالها على أهم ما شهدته الساحة الفلسطينية من أحداث خلال أسبوع. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
أهلا بحضرتكم مستمعينا الكرام. بدأت نقابة العاملين في مستشفى المقاصد الخيري بمدينة القدس المحتلة إضرابا مفتوحا بإغلاق أبواب المستشفى والتوقف عن استقبال المرضى من الخارج، احتجاجا على تفاقم الأزمة المالية. وأكدت النقابة استمرارها في هذا الإضراب إلى حين إيجاد حل جذري للأزمة، لافتة إلى أن هذا الإضراب شامل ومفتوح على مدار الساعة ويشمل جميع الحالات المرضية والأقسام الطبية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
لم تأخذ مستشفى المقاصد حقها الطبيعي كصرح طبي بمدينة القدس المحتلة. انطلاقا من هذا الشعار، أعلن موظفو وطواقم المستشفى في المدينة المقدسة إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على الأزمة المالية وعدم صرف رواتبهم منذ أشهر.
احنا اليوم أغلقنا أبواب مستشفى المقاصد بوجه المرضى وعدم تشغيل العيادات، وذلك بسبب عدم انتظام الرواتب لمدة 4 شهور.
أحمد عياد مقرر نقابة العاملين في مستشفى المقاصد الإسلامية أوضح أن الأزمة التي بدأت العام المنصرم تفاقمت مع جائحة كورونا، ما أسفر عن تأخر دفع الالتزامات المتراكمة على المستشفى تجاه الشركات، فضلا عن تأخر دفع رواتب العاملين فيها. عياد أكد أن العاملين في المقاصد استمروا لعام كامل في تأدية واجباتهم في ظل الخطر الوبائي.
حقيقة الأزمة المالية في مستشفى المقاصد أخذت بالتفاقم من بداية عام 2020 نتيجة الأزمات المتراكمة ونتيجة دخول جائحة كورونا. هاي الأزمة سببت لنا تأخر في دفع الالتزامات على المستشفى، منها الالتزام للشركات المزودة اللي هي طبعا بتأدي لخلل في أداء المستشفى، والأهم من هيك هو تأخر في دفع رواتب الموظفين اللي أصبحوا غير قادرين على إكمال المسيرة.
العاملون في المقاصد وبعدما ضاقت بهم السبل لم يجدوا أمامهم سوى التقدم بالاعتذار لكل من يطرق باب المستشفى، معلنين التزامهم الكامل بتأدية واجباتهم تجاه المرضى الموجودين داخلها واستقبال الحالات الطارئة حصرا.
واحنا آسفين طبعا، ما حدا بتمنى انه موقع زي مستشفى المقاصد او مؤسسة وطنية رائدة بعلمها وبموقعها وبقدسيتها وبقربها على المسجد الأقصى، هي آخر قلاعنا، هي الممثل الفلسطيني، هي اللي بتمثل الوجود العربي الفلسطيني على أراضي القدس. فبنتمنى من كل أصحاب الضمائر الحية، من كل أصحاب القرار في الوطن، أنه يتدخلوا لإنقاذ هذه المؤسسة من الإغلاق.
وتقول نقابة العاملين في جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الذي وقعته العام الماضي لدفع مستحقات مالية للمستشفى كجزء من الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن الادعاءات باستلام الجمعية كامل مستحقاتها غير صحيحة.
نشكر الزميلة رشا مصطفى وعن إضراب موظفي مستشفى المقاصد في القدس المحتلة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر اتحاد الموظفين والعاملين في المستشفى محمد غباش، ننتقل إليه.
سيد محمد، بالنسبة إلى إضراب مستشفى المقاصد، السؤال الذي يطرح نفسه وإن كان الموظفون محقون فيما يخص الرواتب المتأخرة، ماذا عن موضوع الإغلاق؟ هل لديكم تفسير عن الأقسام المغلقة؟ هل ستستقبلون الحالات الحرجة جدا؟ كيف هو الوضع في ظل هذا الإغلاق؟
أول شيء الإضراب مستمر، احنا وقفنا عن استقبال المرضى الحالات العادية، الحالات الحرجة احنا بنستقبلها في المستشفى، حتى لو في الشارع احنا بنكون في عملنا في هذا المجال، لان احنا اصلا وجود المستشفى مستشفى خير انساني طبي، فكل هاي المصطلحات احنا في اي حدا حتى في العيادات النسائية استقبلنا المرضى الستات الحوامل، فاحنا مش الهدف من الاضراب معاقبة جماهيرنا واهلنا، الهدف من الاضراب اسمع صوتنا لكل الجهات الرسمية وتحميل المسؤولية بالاصل لادارتنا ولا رئاسة الجمعية إنها ما طلبتش حقوقنا بالشكل اللازم لتحصيل معاشات الموظفين، هي الحد الأدنى من الحقوق.
طيب سيد محمد، هذه الأزمة ليست جديدة، هي أزمة منذ فترة وربما مدة طويلة، هل الأفق مسدود أمام مستشفى وموظفي المقاصد؟ هل هناك تواصل بينكم وبين المعنيين في هذا الإطار؟ ما هي المعلومات المتوفرة لديكم بعد الإعلان عن هذا الإغلاق؟
احنا تواصلنا مع كل الجهات الرسمية نحكي بشكل شفاف ان محافظ القدس احكمنا وكان هو مسؤول اقليم القدس بشكل بيعمل بشكل جاد وفعال بحل المشكلة، ايضا رئاسة الوزراء عقدت اجتماع مع قسم التحويلات في وزارة الصحة ونقابة العاملين قامت بهذا الاجتماع ووعدونا خيرا، كلها الوعدات ان شاء الله بتتمر خلال الفترة الجاية، ولكن احنا الموظف او الانسان اللي مضرب يعني انه ينزل فلوس على البنك عشان هو يقدر يتحرك يقدر يعيش زي اي انسان ثاني موجود في الوطن.
طيب سيد محمد، هل سيستمر هذا الاضراب وما هو السقف الذي وضعتموه في هذا الاطار؟ هل تقبلون بحلول جزئية ام المطلوب حلول ربما جذرية في هذا الاطار؟
احنا بنطالب في حلول جذريه ان شاء الله. احنا بنطالب بالنظر الى المستشفى المقاصد كمستشفى موجود في القدس، مستشفى وطني، مستشفى خلينا نحكي مستهدف اسرائيليا، اكبر مؤسسه مقدس عربيه موجوده في القدس. فهذا كل هاي القيم لازم تنحط في عين الاعتبار من اجل حل مشكله المقاصد بشكل جذري وبشكل فاعل.
محمد غباشة من سر اتحاد الموظفين والعاملين في مستشفى المقاصد كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين سر اتحاد الموظفين والعاملين في مستشفى المقاصد في القدس محمد غباش، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة. إلى اللقاء. مع الشهداء.
هيثم الجمل 15 عاما من سكان مدينة رفح وتحديدا حي البرازيل، دفعه شغفه ورغم صغر سنه للمشاركة في مسيرة العودة التي انطلقت في 30 من مارس أذار، فداوم على الذهاب كل جمعة إلى خيام العودة والمشاركة في فعالية المسيرة. لكن في الجمعة 11 لهذه المسيرات والتي حملت اسم مليونية القدس لم يعد هيثم، فقد ارتقى شهيدا برصاص قناص يتربص بالفلسطينيين دون تفريق بين طفل وشيخ، رجل أو امرأة، فالكل في قاموس الموت الصهيوني سواء. للحديث عن هيثم نلتقي والده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن طفله الصغير الذي غدر به قناص المحتل.
الحمد لله.
حدثنا عن ظروف نشأته وحياته، كيف كان؟
والله حياته كانت حلوة، وشاب ملتزم في الجامعة وشاب عاقل جدا جدا يعني، والكل بحبه في الحارة وبلقش مع الكل والكل بلقش معه، يعني شاب متواضع جدا والحمد لله رب العالمين يعني، وإن الله اصطفى شهيد عنده الحمد لله.
الحمد لله. طب وين نشأ وميلاده وين؟
نشأ في البرازيل، رفح البرازيل، وكان يعني شاب ملتزم في الجامعة الحمد لله يعني، وسلوكه منيحة ومحترم جدا وهادي وتفوق. وكان يعني شاب ملتزم في الجامعة الحمد لله يعني، وسلوكه منيحة ومحترم جدا وهادي وتفوق في دراسته في التعليم الحمد لله.
قديش عمره هو في أنو مرحلة دراسية؟
هو الحين مرحلة صف العاشر، طلع صف العاشر مرحلة دراسية.
عمره
الآن 15 سنة، في شهر 7/12/7 يطبق 15 سنة. في الشيء اللي أنا عندي ولدين وبنت.
هو يعني هيثم البكر رحمة الله عليه.
هيثم البكر، أي نعم. عندي الولد هذا الأولاني هيثم الله يرحمه رحمة الله عليه.
نعم.
طالع صف العاشر. عند أخوه الأصغر منه هو عبد الله طبعا. طالع صف الثامن.
نعم.
يعني عرف بعد اثنين الحمد لله يعني، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد هيثم.
نعم. طب يعني في مواقف معينة بتتذكرها صارت عملها هيثم أو أنت لسه يعني ذكرها؟
والله مواقف كلها بالشرف كانت لي يعني، مطيع الشاب وحسن الخلق ويسلك شغل يابا وهادي جدا في البيت دائما.
نعم.
يعني أشكرك فيه قد ما أشكرك يعني، مش حقدر أشكر فيه أكثر من هيك يعني.
طيب محمد استشهد في مسيرات العودة.
أي نعم، هو كان دائما كل جمعة لازم على مسيرة العودة يعني.
كل جمعة
فيش إمكانية جمعة، يوم الثلاث طبعا يوم النكبة كان راح فيها.
نعم.
المسيرة الكبرى راح فيها تاعت المليونية تاعت الحمد لله، يعني قبل ما يطلع صلى الظهر في الجامع بجماعة وطلع على جكر وصلى العصر هناك في جماعة طبعا الحمد لله رب العالمين وراء الحدود قال لخالته أحد من خالاته قال يا خال تحضروا لي الكفن أنا إن شاء الله شهيد فراح قال لخالته خالتي بس وصيتي إنك تدفنوني جنب خال أشرف الله يرحمه شهيد خال الله يرحمه طبعا
نعم.
في 2003 استشهد فكانت وصيته إنه يندفن جنب خاله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد هيثم الجمل فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد هيثم الجمل ونكمل معه الحديث عن طفله هيثم.
نعم طيب هو كان بروح لحاله ولا حدا من العيلة كمان بروح؟
لا كان أنا وكانت زوجتي تروح طبعا.
أمه؟
آه كنت أنا أطلع يعني كنت أطلع كل جمعة يعني مش دائما كنت أطلعها يعني.
لكن يوم ما استشهد هو كان لحاله طالع؟
لا كان خواله خلافه طلعات وفيده وأخواله طالعين يعني كان على جسر طبعا مثل العودة.
طيب اللي كانوا معاه أخواله وخلاته وفيده؟
كانوا خلاته كانوا خلاته وفيده طبعا هناك على
طيب شافوا له العودة.
قبل ما يطلع في لحظات يعني صلى العصر صلى العصر في خيمة الصلاة تحت مصير العودة وطلع طبعا قال يا خالتي حضروا الكفن إن شاء الله شهيد.
طيب
طبعا من طلع على المسيرة طلع هناك والصواب وصل مستشفى النجار قبل ما يغيب الولد يعني الحمد لله من فضل ربنا قال الدكتور هيرحم بابا تتصل عليه ابوي بسبلغ ان انا اصدق وفعلا الدكتور رن علي قال لي ايش صورة القرار بينك وبين هيثم الجمل قلت له انا والده بكون فقال الصواب الولد وحولناه على اوروبا.
نعم شعرت شيء معين انت لا حكيت دكتور
والله شعرت طبعا
نعم
شعرت ان قال الدكتور اصابه طفيفه قبل ما يجي الخبر بدني انهز طبعا فالاحساس تاعي فاجل الحمد لله رب العالمين استغفر الله شهيد من قال الدكتور صاوب كان عندي احد من شباب اصحابي كان عندي قلت له معوض الله على الولد الحمد لله رب العالمين محتسب عند الله شهيد طبعا نعم. من رحت على المستشفى الاوروبي رحت على بقول له من هيثم قال له هيثم في غرفة العمليات دخل غرفة العمليات قالوا اللي بيشتغلوا فيه قاعدين واستنيت انتظرت من طلع الدكتور سألت الدكتور قلت له كيف صار هيثم الدكتور قال لي اطلب العوض من الله اصابته صعبة عنده شريان يحتاج عنده مقطوع وحاولنا نوقف النزيف ما قدرناش نوقف النزيف الأمعاء عنده تهتكت بالكامل.
نعم طيب هيثم يعني شو اللي كان بيخليه يروح على المسيرة؟
عند وطني الولد يعني وحابب يطلع وينزل يعني قلت لك يعني ولد طموح جدا بيحب الشغلات هذه وطني فيه والحمد لله رب العالمين.
أخبر أبي أني جريح هي آخر الكلمات التي نطق بها الطفل الجمل قبيل ساعات على انضمامه لقائمة شهداء العودة بعد أن غرس قناص صهيوني رصاصة أصابت جسده الغط لتمزقه ومعه مزقت أحلام والديه برؤيته يكبر أمامهم شيئا فشيئا. إلى هنا نشكر والد الشهيد الطفل هيثم الجمل على هذا اللقاء وإلى أن نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
جولة الأسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: الأقصى في عين الخطر.
الاحتلال يريد خطوة خطوة أن يضيق الخناق حول الأقصى وأن يلتف حبل المشنقة على عنق الأقصى حتى يفقد الأكسجين، وهذا ما فعله تماما.
خطى الاستيطان دون حدود.
في الليل، في النهار، في كل وقت ما لهم حد، يعني بيستعملوا كل أنواع العنف. بدهم أخرج من الخان، وبدهم بيعتبروا الخان إنه إحنا ما يعني بأي طريقة إنه يعطونا في الخان.
شيخ الأسرى في خطر.
الأسير فؤاد الشوبكي حياته في خطر، وعلى الجميع أن يتحرك قانونيا وشعبيا ورسميا من أجل إطلاق سراح الأسير البطل.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا من القدس الشريف، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. هذا وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى وإعماره بالمصلين والمرابطين لإفشال مخططات الاحتلال. وفيما تتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك، منعت قوات الاحتلال استكمال أعمال الترميم في مصلى قبة الصخرة. وأفاد مدير لجنة الإعمار في المسجد الأقصى بسام الحلاق أن قوات الاحتلال دهمت مصلى قبة الصخرة ومنعت العاملين من استكمال أعمال الترميم، مهددة إياهم بالإبعاد والاعتقال في حال الاستمرار بالعمل. الزميلة ملاك تعامرة والرسالة الصوتية التالية:
خلال قيام موظفي الإعمار التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى بالقيام بترميم الرخام وأيضا الدعامات الداخلية لقبة الصخرة، وهذه الترميمات تجري منذ فترة داخل قبة الصخرة، تفاجأوا بأن شرطة الاحتلال قامت باقتحام قبة الصخرة وأجبرتهم على وقف جميع الترميمات التي توجد داخل قبة الصخرة، وأيضا قامت بتسجيل أسماء حراس وموظفي الإعمار الذين كانوا متواجدين بالمنطقة. شرطة الاحتلال هددتهم أيضا بأنهم سيتم اعتقالهم في حال تم استئناف عملية الإعمار والترميم، وبأنه سيتم إبعادهم أيضا عن المسجد الأقصى. يعني هذا الموقف الذي حدث قبل شرطة الاحتلال أيضا سبقه، حيث قامت أيضا قوات الاحتلال وشرطة الاحتلال باقتحام المصلى المرواني داخل المسجد الأقصى، وأيضا منعت موظفي الإعمار بترميم المصلى من الداخل، وأيضا هددتهم بالاعتقال في حال يعني تم استئناف الترميم. يعني هذه الإجراءات تقوم بها شرطة الاحتلال منذ سنوات، ولكن خلال الأشهر الأخيرة الماضية ازدادت بشكل كبير من خلال منع الترميم. أيضا يعني شرطة الاحتلال تمنع إدخال الإنارة لترميم الإنارة الداخلية لقبة الصخرة، وأيضا تمنع ترميم الإنارة الخارجية للقبة. هذا الهدف يعني بالتأكيد الاحتلال يريد السيطرة وفرض السيادة على المسجد الأقصى، وأيضا منع الترميمات يأتي ضمن قيام أيضا شرطة الاحتلال بقيام ترميم حائط البراق وحفريات في حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى، وأيضا حفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوعين الماضيين.
هذا وحذر مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس من انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك من خلال استهداف جميع مشاريع الإعمار. وقال المجلس في بيان له إن الاحتلال يعمل على إيقاف كافة أعمال ونشاطات مديرية الإعمار في الأقصى المبارك، ويمنع ترميم مواقع هامة داخل المسجد تحتاج إلى ترميم فوري، بالإضافة إلى تعرض موظفيها إلى الملاحقة. حول منع قوات الاحتلال استكمال أعمال الترميم في مصلى قبة الصخرة، يقول الخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمرو:
ضروري أن نعلم أن للاحتلال أهداف خبيثة، وأنه ما وصل إلى ما بعد الخطوط الحمراء وكما قال المهندس بسام الحلاق إلا لأمر جلل، وإلا لقاعدة يعني قام الاحتلال بتسويتها من خلال قرار قضائي، وهذا القرار القضائي الصهيوني والقضاء الإسرائيلي مسيس، وهو جزء من المنظومة الأمنية، لا يعتبر مطلقا هذا المسجد الأقصى المبارك، هو يعتبر وفق الديانة الإبراهيمية والاتفاق الإبراهيمي الكافر الذي وقع مؤخرا مع المطبعين من العرب، يعتبر أن هذا جبل الهيكل وأن اليهود من حقهم الصلاة فيه وأن قبة الصخرة ما هي إلا قدس الأقداس. هذه الكذبة والفرية والفجور الذي لا حدود له، وأن المصلى الأقصى ما هو إلا المبنى القبلي فقط 2% من الأقصى فقط لا غير، وبالتالي الاحتلال لا يفصح ذلك بصريح العبارة، هو يريد خطوة خطوة أن يضيق الخناق حول الأقصى وأن يلتف حبل المشنق على عنق الأقصى حتى يفقد الأكسجين، وهذا ما فعلوا تماما. هناك لدى الاحتلال تطلعات وآمال عريضة جدا لا يمكن أن تتخيلوها، وهي تفكيك قبة الصخرة وإزالتها من الوجود وبناء صنم في مكانها، لأن تلك البلاد اللي فيها الأصنام اللي ما أنتم شايفين اللي فيها بوذا رجع مجددا هي المطبعة وهي التي تستورد الخمور عليها صورة قبة الصخرة من عتات المستوطنين القتلة الذين يقاتلون الشعب الفلسطيني في كل جبال وتلال فلسطين. إذن هذه المؤامرة كونية وليست بسيطة.
نبقى في القدس، حيث تخطط جمعية عطريت كوهانيم الاستيطانية لتحويل بيت المفتي الفلسطيني الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح إلى كنيس يهودي ومضاعفة عدد الوحدات الاستيطانية في محيطه. التفاصيل في تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
إلى قصر المفتي الحاج أمين الحسيني المقام منذ عام 1929 في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس تتجه أنظار وأطماع الاحتلال لتعزيز الاستيطان. ما تعرف بجمعية عطريت كوهانيم كشفت سعيها لتحويل القصر المقام على مساحة 500 متر إلى كنيس يهودي ومضاعفة عدد الوحدات الاستيطانية في محيط القصر من 28 إلى 56 وحدة استيطانية. وقبل 10 سنوات هدمت الجمعية الاستيطانية فندق شبريد في باحة قصر المفتي بهدف توسيع الاستيطان، وأقامت منذ ذلك الحين 28 وحدة استيطانية على أنقاضه دون أن يتم نقل المستوطنين إليه حتى اللحظة. المشروع توقف لفترة بسبب بحث كيفية هدم قصر المفتي الحسين التاريخي قبل أن يتم اتخاذ قرار لإعادة استخدامه وفق الاحتياجات المجتمعية، بما في ذلك إقامة كنيس يهودي أو مركز رعاية نهرية. يحدث هذا بينما تمكنت جمعيات استيطانية من الحصول على دعم أمريكي قبل تنصيب الإدارة الأمريكية الجديدة لبناء ما تعرف بمدينة داود بدعوى أنها ستكون شاهدة على التراث اليهودي في مدينة القدس المحتلة.
وحول الواقع الذي تعيشه المدينة المقدسة والمخططات الاستيطانية الجديدة يقول الخبير في شؤون القدس ناصر الهدمي:
حقيقة نعم، أصل الواقع اليوم مختلف، وليس فقط من عطريت كوهانيم وإنما أيضا من حكومة الاحتلال، وأدلل على ذلك بالاستعراض الذي جرى بإدخال مساحين أو فريق مساحة إلى المسجد الأقصى المبارك، وقد كان سلطات الاحتلال تستطيع القيام بذلك دون هذا الاستعراض ودون هذا الفريد، ولكن كان الهدف منه هو استعراض سيطرة وقوة وسلطة للاحتلال على المكان في مقابل تآكل سلطة دائرة الأوقاف الإسلامية. بيت المفتي كذلك نفس الشيء، هو مكان رمزي بالنسبة للمقدسيين، كان هذا المكان بيتا لأكبر وأعلى سلطة دينية في المدينة مفتي القدس. صحيح أنه لم يسكنه، ولكن هذا البيت بني لمفتي القدس ليكون مقر إقامة له، فجاءت سلطات الاحتلال قبل 10 سنوات وهدمت جزء كبير منه بهدف البناء الاستيطاني، وتم البناء على جزء منه، ولكن اليوم تأتي سلطات الاحتلال مرة ثانية وتريد أن تحول ما بقي مبنيا من هذا البناء إلى كنيس يهودي، إضافة إلى بناء ضعف عدد السكن أو الوحدات السكنية التي بنيت في السابق.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل بكم إلى ملف الاستيطان ومصادرة الأملاك الفلسطينية، حيث حذر المواطن خالد دراغمة مالك خان اللبن الشرقية من تصاعد محاولات الاحتلال الهادفة لإخراجه من الخان الأثري. وأوضح دراغمة أن قوات الاحتلال أقدمت على إغلاق المنطقة ومحيطها وأعلنت منطقة عسكرية مغلقة، داعيا كل الجهات الرسمية والشعبية إلى حماية الخان الذي يتعرض لاقتحامات متكررة من المستوطنين. التفاصيل في تقرير الزميل حسام الخطيب.
7 أفراد كدر لهم أن يكونوا حماة لآلاف الدنومات من الأراضي التي تقع على الطريق بين نابلس ورام الله من غول الاستيطان، يقفون اليوم قلعة في طريق تواصل مستعمرات الاحتلال على قمم الجبال، يقطنون في مبنى يعود لأكثر من 500 عام ويعرف باسم خان اللبن الشرقي.
يعني اعتداتهم مش يعني في مواسم، يعني في الليل في النهار في كل وقت ما لهم حد، يعني بيستعملوا كل أنواع العنف، بدهم أخرج من الخان وبدهم بيعتبروا الخان إنه إحنا ما يعني في أي طريقة إنه يعطونا في الخان.
وأثناء قيامنا بعمل هذا التقرير حضر جيش الاحتلال وأجبرنا على المغادرة، فيما العائلة هناك تؤكد تمسكها بالبقاء مهما كانت الصعاب ورغم خشونة الحياة وصعوبتها. ويخشى سكان بلدة اللبن الشرقية جنوبي نابلس من إخلاء عائلة دراغمة من الخان، ما سيعني حرمانهم مما تبقى لهم من أراض زراعية.
فلذلك مش ممكن إحنا كأهل اللبن الشرقية نسمح إنهم يقسموا البلد إلى ثلثين وثلث، لأنه باعتبار إنهم سيطروا هذا الخان هم أخذوا الثلث بكل أريحية، وإحنا مش ممكن نسامح في أرضنا.
وللخان في ذاكرة أبناء البلدة ذكريات بطولة وعيش فعلى مقربة منه، وأثناء ثورة العام 36 من القرن الماضي أوقفت القوات الإنجليزية حافلة يقودها أبو محمد وأجبرته على حمل جنودها باتجاه نابلس. وما أن وصل انعطافات الطريق هنا حتى نفذ عمليته الاستشهادية بقلب الحافلة بمن فيها إلى الوادي الصحيق، ولا زال قبره في هذا السهل شاهدا على فعله تحت الشجرة.
ومن ملف الاستيطان إلى ملف الأسرى، حيث طالب نشطاء فلسطينيون في غزة بسرعة الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح شيخ الأسرى الفلسطينيين اللواء فؤاد الشوبكي المريض بالسرطان والمصاب بفيروس كورونا، ومتابعة ظروف الأسرى الذين يعانون من الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل هشام شوقي.
من أمام منزل شيخ الأسرى الفلسطينيين في مدينة غزة اللواء فؤاد الشوبكي، وجه نشطاء مختصون بدعم الأسرى نداء عاجلا للإفراج عن أكبر الأسرى سنا في سجون الاحتلال بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا،
لنوصل رسالة إلى كل أحرار العالم مفادها بأن الأسير فؤاد الشوبكي حياته في خطر، وعلى الجميع أن يتحرك كل في يعني موقع ومستوى قانونيا وشعبيا ورسميا من أجل إطلاق سراح الأسير البطل.
ويعيش الأسير الشوبكي والمعتقل منذ العام 2005 ظروفا إنسانية صعبة يعاني خلالها من عدة أمراض زادتها الكورونا خطورة.
نحن قلقون جدا على حياة الأسير فؤاد الشوبكي أبو قازم الآن في هذه المرحلة الحرجة، ونحن نطالب من خلال هذه الوقفة نطالب القيادات الوطنية والتنظيمات والحكومات التدخل الجاد لإنقاذ حياة الأسير.
وأصيب مئات الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية بفيروس كورونا دون تلقي رعاية طبية ملائمة، ما يستدعي تحركا سريعا للإفراج عنهم بكل السبل.
على المقاومة الفلسطينية وعلى الجهات الرسمية وعلى المؤسسات، ونوجه ندائنا إلى العالم كله وإلى أحرار العالم بأن يكون هناك حراك، لا نريد أن نفجع أيضا كما فجعنا في العام السابق 2020 ب4 شهداء من أبنائنا داخل سجون الاحتلال.
لم تشفع له سنوات عمره التي زادت عن 80 عاما للحصول على إفراج مبكر بعد أن أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال، ليكون شاهدا على عنصرية الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
بالرغم من المدة القصيرة لتولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، سارع المسؤولون الصهاينة لكشف نوايا الإدارة الأمريكية الجديدة تجاههم وتطميناتها لهم باستمرار ما بدأه سلفه دونالد ترامب فيما يتعلق بمسار التطبيع وإنجاح الاتفاقيات الموقعة بين الكيان وأنظمة عربية. الزميلة زهراء سلامة والتقرير التالي.
يبدو أن المشهد سيتكرر مع دفعة جديدة من الدول المهرولة نحو التطبيع، لكن ما سيتبدل في المشهد هو شخص رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فجو بايدن سيكمل ما بدأه سلفه دونالد ترامب، الرئيسان كما كل الرؤساء الأمريكيين الثابت الوحيد في أولوية سياساتهم هو أمن الكيان الإسرائيلي في المنطقة. هذه الحقيقة أكدها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لنظيره الإسرائيلي مائير بن شابت في أول محادثة هاتفية لإدارة بايدن بين الإسرائيليين والأمريكيين. المستشاران ناقشا فرص تعزيز الشراكة بينهما خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك البناء على نجاح اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. وفي الاتصال دعوة من سوليفان لشابات للشروع في حوار استراتيجي بين واشنطن وتل أبيب في الأجل القريب. هذا الأجل ربما سيكون مع الزيارة المرتقبة لرئيس جهاز الاستخبارات الموساد يوسي كوهين لواشنطن خلال الشهر المقبل، إذ أشار إعلام العدو الإسرائيلي إلى أن كوهين سيكون أول مسؤول إسرائيلي يجتمع مع بايدن ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز في واشنطن بعد توليهما منصبهما الأسبوع الماضي، وسيشارك في اللقاء مسؤولين في وزارتي الخارجية والحرب من كلا الطرفين. إذن لم يكن لموقف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عند مساءلة الكونغرس له قبيل توليه منصبه الجديد أي اعتبار، فهو الذي تحدث عن حل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم كسبيل في المرحلة المقبلة. وما كانت هذه الجملة التي نطق بها بلينكن سوى هفوة سيعوض عنها الكثير خلال السنوات الأربع المقبلة، لأن مصالح إسرائيل هم الأمريكي مهما تبدلت الإدارات والرؤساء.
إلى هنا ونأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام فقراتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
لحن صمود
جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب يحمي ألف عرين فأر سودك غنت فيك جنين لحن صمودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة